بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، كما أسأله جل وعلا القبول، إنه خير مسؤول. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت فتيحة من فرنسا. طبعا الأخت فتيحة يعني أرسلت سؤال طويل عبارة عن مشكلة بينها وبين زوجها فيما يتعلق بالشك. تقول يطلب مني بأن أخبره عن كل شيء، واكتشف في المحمول عندي بأن أخي عمل حادث سيارة، وقال ليش ما أخبرتيني وشيء من هذا القبيل، ثم حلفني على المصحف أنني أخبره بكل شيء. وتقول أنا حلفت لكن لا أقصد الحلف ولا أقصد المصحف. تقول ثم توفي بعد ذلك، هل علي شيء؟ أختي فتيحة بارك الله فيك ورحم الله زوجك. بالنسبة لك من حيث الحكم الشرعي لا شيء عليك، ما دام أنك حلفت على أمر آخر غير الذي يقصده الزوج، وعرضت بالكلام ولم يحصل أيضا شيء بعد ذلك، ما حصل شيء، توفي زوجك بعد فترة قصيرة، فما عليك شيء، لكن مستقبلا تنتبهين، و يعني فيما يتعلق بالأمور الزوجية إذا كنت تريدين ترغبين الزواج، أن تكون أمورك بينك وبين زوجك واضحة، وعلى الأزواج أن يتقوا الله عز وجل ولا يتدخلوا في خصوصيات الآخرين. يعني أنا أستغرب جدا، زوج يطلب من زوجته تخبر بكل شيء، أخوها عمل حادث سيارة وقال ليش مثلا ما أخبرتيني، وطيب ماذا تستفيد؟ رحمة الله عليه عموما، لكن أنا قصدي رسالتي إلى الأزواج، إذا كان الزوج يعتقد بأنه لابد أن يطلع على كل شيء، هذا غلط، هذا غلط. فكما أنه لا يسمح لزوجتي أن تطلع على جميع خصوصياتي وخصوصيات أهله مثلا وأصدقائي، كذلك المرأة، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يراقب الله، وأن يعرفوا قيمة الحياة الزوجية، وأن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة وعلى الثقة أيضا بين الزوجين. محمد من ليبيا يقول أنا إذا صليت العشاء أصلي بعدها 4 ركعات، ثم أرجع إلى البيت وأصلي 4 ركعات، ثم أوتر ب3 ركعات، فتكون 11 ركعة. هل هذا هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد من ليبيا بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخي الفاضل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وكان يصلي 11 ركعة صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة يعني في رمضان وفي غير رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، تقول عائشة تصف صلاته، قالت صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني كان يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ثم يجلس قليلا يرتاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل وكان يتم الصلاة صلى الله عليه وسلم، بحيث أن يعني فيها إتمام وفيها تطويل مع حسن صلوات ربي وسلامه عليه. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لتقسيم صلاة الليل على الليل جائز، فأنت تصلي العشاء ثم تصلي ركعتي سنة العشاء البعدية، ثم تصلي 4 ركعات في المسجد مثلا بعد ذلك، ثم إذا رجعت البيت صليت 4 ركعات، ثم صليت 3 ركعات سواء في أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم كريم من كندا بارك الله فيها تسأل، تقول أنا أصلي 2 ركعة قبل الصبح، وقبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر 4 ركعات، وقبل العصر 4 ركعات، وبعد المغرب 2 ركعة، وبعد العشاء 2 ركعة، ثم الشفع والوتر بعد الفريضة. تقول وأنا طبعا الفريضة أصليها قائمة والسنة جالسة، لأن عندي مشاكل في الظهر، حصل لي حادث سير، يعني ما حكم فعلي هذا؟ أم كريم من كندا بارك الله فيك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة، أولا لا بد أن نعلم أن على المسلم أن يهتم بصلاة الفريضة، وصلوات الفريضة خمسة فرضها الله عز وجل، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يهتم بها اهتماما بالغا. ولذلك الله عز وجل يسأل العبد يوم القيامة عن صلوات الفريضة فأوجبها الله عز وجل. قال تعالى يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات فرضهن الله. والمقصود اختلفات تهتمين بفريضة، هذا أولا. الأمر الثاني تشكرين وتؤجرين على الاهتمام بالنوافل. وعندنا السنن الرواتب، السنن الرواتب جاء في حديث 10 وجاء في حديث 12 ركعة، وهي ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان قبل صلاة الفجر، 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان، وركعتان بعد الظهر، وعندك ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، المجموع 12 ركعة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فصلها النبي عليه الصلاة والسلام، ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. هذه تسمى السنن الرواتب لأنها مرتبة على الصلوات الأربع. بالنسبة لي 4 ركعات قبل صلاة العصر هذه سنة، لأنه الحديث الوارد فيها مختلف في إسناده، والذي يظهر بأنه حديث حسن، ولفظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فبعد أذان العصر صلى ركعتين. طيب رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، إذا حبيتي تصلين الليل صلي الليل 11 ركعة، هذا أفضل شيء. تقولين يصعب علي يشق علي، يعني أهم شيء توترين، لأن الوتر سنة مؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، لكن صلي العشاء 2 ركعة بعدين صلي 2 ركعة وصلي الوتر. إذا حابة تصلين 11 ركعة صلي 11 ركعة، إما أول الليل أوسط الليل آخر الليل، أو تقسمين الصلاة على الليل. بالنسبة لصلاة الفريضة نعم يجب القيام في الفريضة، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. فأنت تقولين بأن حصل لك حادث سلمك الله وعافاك فتصلين الفريضة قائما ما دام عندك القدرة على القيام، أما النافلة فيجوز أن تصليها جالسة. بارك الله فيك. أمت الله من الأردن تقول أنا حاليا أعيش في كندا، بيني وبين زوجي حصل يعني مشاكل كثيرة وخلافات، وذكرت يعني أمور كثيرة جدا للأسف الشديد، سلوكيات وغير ذلك. تقول أنا أكره زوجي وأولادي جميعهم متزوجون، وعمري بحدود 70 وهو عمره 77، أحيانا يطلبني الفراش وأنا أكره ولا أستطيع بعد كل ما حصل يعني من طرفه وكذا، هل علي إثم إذا لم أستجب له علما أني صاحبة أمراض مزمنة، سكري وضغط وكوليسترول وغدة وإلى آخر ذلك. أختي أمت الله من الأردن تعيشين في كندا، طبعا أنت ذكرتي المشكلة الحاصلة بينك وبين زوجك والمعاناة التي عانيتيها خلال فترة الزواج مع زوجك، وما زلت على ذمته، وسؤالك الآن تقول أنا أكرهه حسب ما ذكرتي ولا أستطيع تلبية طلبه، هل علي شيء؟ أختي الفاضلة، إذا كان فعلا كما وصفتي وذكرتي بأن زوجك لديه ممارسات سيئة، خيانات، لديه فسق، أمور غير جيدة، وحاولت إصلاحه قدر المستطاع، نعم لك الحق الكامل في الامتناع عنه وعدم الاستجابة لطلبه إذا طلبك، لكون حقه قد سقط بهذا الفسق وهذا الفجور وهذه الخيانات وهذه الأخلاق السيئة، خاصة وأنك امرأة مثل ما ذكرت في هذا السن، وأيضا تعاني من أمراض تحتاجين إلى أدوية مستمرة، فلك الحق الكامل. أما إذا كان الرجل تاب إلى الله واستغفر وأناب وحرص الآن في هذا العمر، تقولين 77 سنة الله المستعان، وبدأ يراجع نفسه وكذا، لا لبي طلبه بارك الله فيك وتؤجرين على ذلك، ما دام أنه فعلا صدق مع الله وأظهر التوبة والندم واعتذر لك أيضا. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة أنك يعني إذا كان الله عز وجل يقبل توبة هؤلاء العصاة والمذنبين والمجرمين والمشركين، ها، فينبغي لنا نحن أيضا أن نقبل عذر من يعتذر. بارك الله فيك. نورة من المدينة بارك الله فيها تقول: ما حكم من يصلي وفي نفس الوقت الذي يؤذن فيه المؤذن لأني بأخرج من البيت عندي شغل؟ نورة من المدينة المنورة السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات جعل الله تعالى لها أوقاتا، وقت ابتداء وقت انتهاء. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت. ويقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجبريل نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين من حيث الصلاة، صلى به مرتين، المرة الأولى في أول الوقت والمرة الثانية في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين، يعني من أول الوقت إلى آخر الوقت. فإذا كان كنت يا أختي الفاضل عندك شغل ومضطرة وما تستطيعين تتأخرين، فيجوز لك أن تصلي مع الأذان، لأن الأذان علامة على دخول الوقت، الأذان علامة على دخول الوقت. أما تقولين: لا والله عندي فرصة وعندي وقت، لا، ترددين خلف المؤذن ثم تقولين الدعاء ثم تأتين بالسنن الراتبة، إذا كان لهذه الصلاة سنن راتبة مثل الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات، ها، وتتركين وقت يسير، هذا أفضل. بارك الله فيك ورضي عنك. أم نوح من اليمن تسأل تقول: أنا إذا صليت وسمعت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل أقطع الصلاة وأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا أكمل الصلاة؟ أختي أم نوح من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وجمعك الله بنبينا صلى الله عليه وسلم وإياك وجميع المسلمين. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا دخل في الصلاة لا يجوز له أن يقطع الصلاة ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الصلاة شغل، والقاعدة الفقهية الشرعية أن المشغول لا يشغل، فأنت مشتغلة بالصلاة، كيف تقطعين الصلاة لأجل أمر مستحب أو سنة مثلا؟ فتستمرين في صلاتك بارك الله فيك. فإذا مثلا أنت في الصلاة وسمعت شخص ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وحبيت تصلين عليه بقلبك، كيف الصلاة بالقلب؟ يعني تمرين الصلاة على النبي على قلبك، ما تلفظين بلسانك، ما في بأس. أما تقطعين الصلاة الفريضة لأجل أن تصلي على النبي ثم ترجعين وتصلين، طيب لو واحد ثاني بعد صلى على النبي تقطعين مرة ثانية وثالث ورابع وخامس؟ لا، ما يصلح يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، استمر في صلاتك. ولذلك الإنسان إذا كان في غير الصلاة وسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل على محمد. هذا خارج الصلاة. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة. أم أحمد من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم الشخص الذي أو ما حكم طرد زوجة أخي من بيتي؟ تطاولت علي وعلى زوجي بالكلام وأهانتني وقالت في حقي كلام مؤلم في بيتي، فطردتها من بيتي وقلت لها اطلعي برا امشي أو كذا. تسأل أم أحمد تقول: يعني ما حكم تصرفي هذا؟ أخت الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للناس يجب عليهم أن يتعاملوا بالأخلاق الحسنة، فالله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، يقول جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب على المسلم أن يتعامل مع الجميع بحسن الخلق، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الأخلاق الطيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان. النبي عليه الصلاة والسلام كان من ألطف الناس عبارة صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك هو قدوتنا وأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك إذا كانت والله أخت زوجك تعيش معكم في البيت بيتك أنت وزوجك، ولكن هي تتطاول بلسانها على أخيها وعليك وكلامها فيه فحش والعياذ بالله وبذاءة وتصرف فيه إسفاف، لك الحق الكامل في أن تخرجينها من بيتك، لأن الله جل وعلا في مسألة الطلاق الرجعي قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين. قال العلماء هي سب أهل الزوج، طبعا الزوج يبقي المطلقة في بيت إلا إذا كان فيه اعتداء على أهل الزوج، على الزوج، على أولاد الزوج مثلا، نعم هنا تخرج. كذلك مثل هذه الحالة، فإذا كانت أخت الزوج بذيئة اللسان، سليطة اللسان، عندها يعني أخلاق سيئة، تعتدي عليكم، لكم الحق، ليس لها الحق أن تعيش معكم، أنتم تفضلتم عليها في إسكانها معكم. لكن طبعا هناك خطوات قبل ذلك، يعني نصحها وتذكيرها بالله عز وجل، تخويفها بالله، إرسال أحد يعني يذكرها ويعلمها ويخوفها بالله عز وجل ويقول لها، يعني هذا ليس من أخلاق المسلمين. عموما على ضوء ما ذكرت أنت غير مذنبة، أنت غير مذنبة إذا قلت لها اطلع يمشي برا، روحي مثلا عند والدتك، روحي عند أخوك الآخر. لماذا؟ لأنه ما يتصور أن بيتا يعيش بمثل هذا الخلق أو بمثل هذا التصرف، خاصة وأنك أنت وزوجك متفضلين عليه. عموما إذا أمكن إرجاعها بشرط أن تلتزم قانون البيت، آداب البيت، أخلاق البيت، يعني أخلاق المسلم عموما، طيب. أما إذا هي مصرة على هذا الإسفاف وهذا هذه البذاءة، لكم الحق الكامل ولا إثم عليكم. خليل من ليبيا يقول ما حقيقة أن موسى عليه الصلاة والسلام فقأ عين ملك الموت؟ خليل بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث، هذا الحديث جاء في الصحيح، بارك الله فيك، هذا الحديث جاء في الصحيح، ولذلك الأنبياء كانوا يخيرون أي نبي يخير، إما أن يبقى في الدنيا وإلا الرفيق الأعلى، فجميع الأنبياء كانوا يختارون الرفيق الأعلى، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل فخيره أو جاءه ملك الموت فخيره، فقال بل الرفيق الأعلى. ولذلك أخي الفاضل هذه القصة في الصحيح، وهي أن ملك الموت فاجأ موسى فلطمه ففقع عينه فشكى إلى ربه، فأمر الله جل وعلا ملك الموت أن يذهب، طبعا رد الله إلى ملك الموت عينه، وهذا من أمور الغيب التي يجب على كل مسلم أن يسلم لها وأن يستسلم لها، لأنه من أمور الغيب، فرد الله عينه إليه، ثم قال له اذهب إلى موسى فقل له يضع يده أو يديه على جلد ثور وله بكل شعرة سنة. تعرفون جلد الثور ناعم، يعني الشعر الذي على جلد الثور ناعم، قال يضع يديه على جلد الثور وله بكل شعرة سنة كاملة. فذهب إليه فقال موسى عليه الصلاة وماذا بعد ذلك؟ قال الموت، قال إذن الآن. فقبض ملك الموت روح موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا أخي الفاضل هذه من الأحاديث التي تندرج تحت شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم يشهد أن محمدا رسول الله يجب عليه أن يحقق هذه الشهادة، وذلك بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وبين صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يخبرنا عنه مما يحير العقول يجب علينا أن نستسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا ما فائدة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والتصديق به إلا إذا جاءنا بمثل هذه الأخبار، وهذا من أمور الغيب. ولذلك المسلم يقف على قنطرة التصديق والتسليم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا نعلم بأنه رسول من عند الله، وأن الله تعالى بعثه وشهد له بالصدق، قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمين على وحي الله. وهذا الحديث ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، وإنما بوحي من الله، نزل جبريل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل لملك الموت وموسى عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد من إيطاليا بارك الله فيها تسأل تقول: أريد أعرف صحة هذا الحديث الشريف، يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ودعاني ولم أجيبه فقد جفيته ولست برب جافي. أختي أم أحمد من إيطاليا بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الحديث حديث لا يصح، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو من الأحاديث القدسية الصحيحة، ولا من الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو حديث حكم عليه أهل العلم بالضعف، بل بعضهم بالوضع، فهو حديث منكر، لا يجوز رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نشره ولا ترويجه بين الناس. أم إبراهيم من اليمن تقول: يا شيخ، سمعت أناس يقولون لأن لركعة السهو دعاء، وهو سبحان الذي لا يسهى ولا ينام، هل هذا الدعاء صحيح؟ أختي أم إبراهيم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لسجدتي السهو يقول فيهما الساجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى فقط، وأما ما ذكرت من الدعاء فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ليس لسجدتي السهو دعاء خاص بهما مثل ما ذكرت سبحان الذي لا يسهى ولا ينام، ولذلك هذا لا يجوز قوله اعتقادا بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرعه وبينه، فتنبهوا لذلك بارك الله فيكم. أم محمد من الكويت بارك الله فيها تسأل تقول: بالنسبة للناس اللي يموتون هم يسوون السحر، هل يخلدون في النار، وهل يعتبرون من غير المسلمين إذا كانوا بحياتهم أنهم كافلين أيتام ويتصدقون، ما هو مصيرهم اللي يعملون مثل هذه الأشياء؟ أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغفر وأن يرحم موتى المسلمين. أولا بالنسبة للسحر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والله جل وعلا حرمه في القرآن، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، والإجماع منعقد على حرمة السحر، ولذلك قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر. فأتى بالسحر بعد الشرك بالله عز وجل. والسحر إذا كان الساحر يتقرب إلى الشياطين مثلا بعبادات ويصرف لهم قربات أو إلى الأفلاك أو النجوم، فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، لا يقبل الله عز وجل من المشرك صرفا ولا عدل. فيختلف يا أخت الفاضل، فبعض السحرة الذين يمارسون السحر يتقربون إلى الشياطين بالذبائح أو بالسجود مثلا، أو يتقربون إلى الشياطين بإهانة المصحف ووضعه في القاذورات أو الحمام، وهذا موجود، أو يتقربون إلى الأفلاك مثلا أو النجوم يخاطبونها ويستغيثون بها ويدعونها ويعتقدون بأن هي تخلق بفعلها وتتصرف، هذا الشرك بالله كفر به سبحانه وتعالى. أما من مارس السحر وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يتقرب إلى غير الله عز وجل بالعبادات مثلا سواء الذبح أو غيرها من العبادات، فهذا مرتكب لأكبر الكبائر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخت الفاضلة يختلف الحال، أنت ذكرت أناس تقولين بأنهم يكفلون أيتام ويتصدقون لكن كانوا يمارسون السحر، قد أفهم أنا أن والله مثل هؤلاء الناس عندهم أعمال صالحة لكنهم يذهبون إلى السحرة، هذا الذي أعتقد أني أفهمه من سؤالك، يذهبون إلى السحرة لأمور، فإذا كان والله ذهابهم إلى السحرة فيه تقرب إلى الشياطين بحيث أن الساحر يقول له روح اذبح ذبيحة للشيطان مثلا، هذا شرك بالله عز وجل. أما إذا كان لا فقط مجرد سحر الصرف أو العطف مع إيمانه بالله وكذا لكنه وقع، هذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعلم يا أختي الفاضلة أنه ليس كل من والله كفى اليتيم وتصدق وأنه هذا ينفعه، هناك أشياء تبطل هذه الأعمال. قال جل وعلا عن المشركين ها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي عمل؟ عمل صالح، العمل الصالح، يعملون أعمال صالح لكن بسبب الشرك بالله عز وجل جعلها الله هباء منثورا. ولذلك يا أخواني يا أخواتي الشرك من أقبح الذنوب ومن أفظع الآثام، ولذلك نصوص الكتاب والسنة جاءت ببيان حرمته وخطورته وسوء عاقبة أهله، نسأل الله العافية والسلامة. أم ليلى من اليمن تقول: أنا لما أنفع الحريم وأشتري لهم الحجاب اللي يطلبون مني ما يعطوني أجري ولا شيء حتى أجر المشوار، وأنا أستحي أطلب منهم فأنا أزيد في قيمة الحجاب اللي أشتريها مثلا، يعني ذكرت طبعا بالريال اليمني. تقول: هل يجوز مثل هذا الفعل؟ أختي أم ليلى بارك الله فيك، يعني أولا بالنسبة للشخص القائم على نفع الناس بإيصال الخير لهم مثل حالتك أنت تقولين أشتري للنساء حجاب، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، تشكرين الله سبحانه وتعالى عليها حيث جعلك سببا من أسباب الخير ونفع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل فلينفعه. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك أنت على خير يا أخت الفاضل، أنت على أجر كبير وثواب عظيم، فاحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، خاصة مثل هذه الأشياء اللي توفرينها للنساء. إذا تقولين: لا والله أنا حالتي المادية صعبة وأموري يعني مثل ما يقولون مصلحة كما يقولون في العامية، ها لابد أن تخبرينهم. ما يجوز لك يا أخت الفاضلة أنك تزيدين، يعني الآن اشتريتي له حجاب بألف ريال يمني ورحت زودتي عليه 500، بأي حق؟ هي أصلا تعرف بأنك أنت لست تاجرة، أنت وكيلة، هي قالت لك يا أم ليلى جيبي لي كذا، كيف تروحين تأخذين زيادة عليه؟ فأنت الآن بين خيارين: الخيار الأول تحتسبين الأجر وتبقين على هذا الطريق وهذا إن شاء الله سيكون سبب من أسباب البركة في عمرك وعملك وعيالك وأهلك ومالك وتجدين هذا إن شاء الله، وهذا من باب التيسير، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أو أنك تكونين صريحة تقولين: سامحوني يا أخواتي أنا ترى أتكلف أتخسر، فإما أنك تشترطين عليهم بأن قيمة الأجرة ذهابا وإيابا عليهم تقسمين عليهم، أو تقولين: والله سامحوني أنا بشتري هذا الشيء ثم أبيعه عليكم. ما تقولي راح أشتري لكم، أشتري لكم وكيلة، أنت ما يحق لك تأخذين شيء، لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. تشترين وبعدين تعرضين عليهم، صرتي أنت التاجرة. فأنت يا أخت الفاضلة تقولي لهم: أنا بشتري الحجاب مثلا هذا أو الثياب وبعرضها عليكم وسأزيد في القيمة لأن هذا يكلفني يعني أجرة التاكسي، أجرة سيارة الأجرة، يكلفني مشقة، أترك بيتي، أترك عيالي، أترك كذا، فاللي قيمته 1000 ببيع 1200 مثلا. هذا بيع صريح، هذا بيع بالتراضي وصريح وواضح. تقول: لا أنا ما أستطيع، أنا أشتري علشان لكن أريد أن أخذ قيمة الأجرة. نعم، لكن بشرط تخبرينه، تقولين لهم: أنا سأخذ قيمة الأجرة بحيث أننا أحسبها وأقسمها على مجموعة الحريم اللي اشتريت لهم بارك الله فيك. الأخت أمة الله من اليمن تقول: كنت أنا واحدة من صديقاتي، مع مرور الوقت يعني فجأة تغيرت وخرجت أسراري للناس وقالت لا أشوفك، إنها يعني الصداقة تشوه السمعة بإفشاء الأسرار عند العامة، من يومها ما أعرف عنها شيء وأنا الله أعلم بي ما أحمل بقلبي لها إلا كل خير، سامحتها بس هي عكسي تماما، هل علي إثم لأن أعمال المتخاصمين لا ترفع؟ أنا ما قد التقيت فيها من 4 سنوات والحمد لله ما أحمل شيء. أختي أمة الله من اليمن، بارك الله فيك. أولا بالنسبة لموضوع إفشاء الأسرار، هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز للصديقة أن تفشي أسرار صديقتها، ولا يجوز للصديق أن يفشي أسرار صديقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المجالس بالأمانة، وقال عليه الصلاة والسلام من حدث أخاه بحديث ثم التفت فقد خانه. ولذلك يقول العلماء الصديق هو من صدق كلاما صدقك، هو من صدق كلاما صدقك. ولذلك بين الأصحاب وبين يعني المتحابين أسرار وأمور لا يحل لإنسان أن يفشي هذه الأسرار. فلذلك أخت الفاضلة هي الآثمة ولست أنت، يعني ما دام أنها استغلت الصداقة فذهبت تفشي أسرارك لأجل تشويه سمعتك، هي الآن التي يجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكونك قاطعتيها هذا يعني أمر شرعي، هذا من باب إنكار المنكر عليه، هي فعلت فعلا عظيما، فكونك قاطعتيها أنت لا تدخلين تحت الحديث التي فيها عدم رفع الأعمال. الواجب على هذه الأخت أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تترك مثل هذه السلوكيات الخاطئة، بارك الله فيك. أبو حسين من أمريكا يقول نحن ما نسمع الأذان، وإذا أردنا أن نمشي نذهب بالسيارة، هل يجوز أصلي مع أهلي جماعة خاصة أيام البرودة القاسية؟ سمعتك في البرنامج تقول بأنه يجب على الرجل أن يذهب إلى المسجد. أخوي أبو حسين من أمريكا، بارك الله فيك ورضي الله عنك ووفقك الله سبحانه وتعالى. أولا لعلك سمعت جوابا واحدا ولم تسمع بقية الأجوبة التي تتعلق بمثل حالتك، لكن أنا أفصل لك المسألة. أولا بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الرجال على الذكور البالغين، في الراجح من أقوال أهل العلم، وأنا لي جواب مطول حول هذه المسألة في يعني مناسبات كثيرة ذكرتها في هذا البرنامج. إذن صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، في الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني، صلاة الجماعة تجب على من سمع النداء، على من سمع النداء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الثالث، ضابط النداء هو أن يقوم المؤذن على سطح المسجد أو على المئذنة فيؤذن فتسمع أنت أذانه، هذا هو الضابط، بصوت مجرد لا يستعمل فيه اللاقط أو الآخذ الميكروفون يسمونه، لا، وإنما بصوت مجرد، يعني يقف يصعد على السطح أو كذا أو على المئذنة، فإذا أنت سمعت أذانه وجب عليك إجابة النداء، قول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء، واضح؟ الأمر الآخر، من لم يسمع النداء، شخص يقول أنا المسجد بعيد عني جدا، بعيد عني جدا ما أسمع، لو أذن ما أسمع، لا تجب عليه في مثل هذه الحالة صلاة الجماعة، وإنما له أن يصلي في بيته. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل إذا كان عنده قدرة على أن يشغل السيارة ويذهب إلى المسجد يصلي. أنت ذكرت بأنك ما تسمع النداء والبرد شديد عندكم وممكن تصلي مع أهلك في البيت، الجواب نعم، يجوز لك يا أخي الفاضل أن تصلي بأهلك في البيت، زوجتك وأولادك وإخوانك من في البيت تصلي بهم جماعة، ما دام أنك ذكرت بأنك لا تسمع النداء وأيضا عندكم مشاكل. طيب أفترض الآن يا أبا حسين لو أنك تسمع النداء لكن الجو بارد برد شديد وعندكم مثلا الثلوج يعني فيها كثافة وذهابك إلى المسجد فيه مخاطرة، أنت معذور لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا من عذر، بارك الله فيك. أم عمر من الكويت تقول في كرتنا أخذ من البنك الإسلامي فيه مبلغ معين، وقت نزول المعاش يعبون الكرت بهذا المبلغ مثلا 1000 دينار، لكن فقط نشتري منه ولا نسحب منه نقود، وإذا أردنا أن نسحب منه يأخذون علينا عمولة ويقولون بأن سحب النقود من مصرف ثاني يأخذون عليه عمولة، وكذلك إذا ما شرينا بالكرت هذا خلال مدة معينة ندفع فلوس لهذا الكرت، فهذا الكرت حلال أم لا؟ أختي أم عمر من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة لهذه البطاقات حقيقة هي كثيرة ومختلفة، ومن جهة طبيعتها ومن جهة أيضا الأحكام الشرعية. بالنسبة للبطاقة هذه يسمونها كريدت كارد، يسمونها بطاقة كذا، يعني أنواع. أي بطاقة يسحب منها الإنسان من بنك آخر ثم يأخذون عليه رسوم، هذا يجوز. لماذا؟ لأن هذه يسمونها خدمة، هذه في مقابل خدمة. أي بطاقة تعبى فيؤخذ عليها زيادة فائدة هذا ربا والعياذ بالله، هذا ربا. أي بطاقة أنت ذكرت الآن تعبى ويقال للشخص أمامك فترة معينة، عندك شهر أو شهرين، إذا ما اشتريت بهذه البطاقة بنرتب عليك غرامات، طبعا هي فوائد، هذا من الربا بارك الله فيك، ولذلك تنتبهون لهذا. أنا جاوبتك على ما ذكرتي أنت في السؤال، فلما قلت بنك إسلامي أخشى أنك يعني ما ذكرت المسألة كما هي يا أم عمر، أنصحك تراجعين المصرف الإسلامي، ممكن تراجعين الهيئة الشرعية الموجودة في المصرف الإسلامي وتقولين لهم كيف الآن أنا معاشي 1000 دينار دخلته في هذه البطاقة وأنا ما اشتريت في هذه البطاقة، كيف ترتبون علي غرامات بأي حق وأنا البطاقة ما أخذتها من نفس المصرف، يعني مش من مصرف آخر. صحيح لكم الحق لو صرفت من مكينة أخرى من مصرف آخر تأخذون الرسوم هذه الخدمة الخدمية، لكن تجبروني على أني أشتري في هذه الفترة الزمنية من مالي بسبب بطاقة معينة بأي حق؟ لكم الحق إذا استصدرتم البطاقة تأخذ الرسوم عليها. يعني في بطاقات مثلا مدتها سنة، هذه البطاقة تجدد والتجديد يأخذون عليها رسوم يعني تتناسب مع يعني قيمتها، ما في بأس. أما أني والله أعطيك شهر إذا ما اشتريت برتب عليك غرامات، هذه فوائد ربوية، فتنبه يا أختي الفاضلة لهذا. أم أحمد تقول أنا من سكان منطقة الفجيرة في الإمارات، عندنا غيروا وقت صلاة الجمعة صارت على 1:15 توقيت الأداء ما تغير، يعني على 12:30 تقريبا، هل يجوز لي أن أصلي بعد الأذان؟ أختي أم أحمد طبعا يظهر أن رسالتك كانت قبل فترة، لكن عموما الآن الوقت تغير، يعني تقدم شوي. بالنسبة لك أنت في البيت إذا أذن أذان الظهر ها الآن دخل وقت صلاة الظهر، بالنسبة لك ما لك علاقة في المسجد، المسجد يصلون 1:15 لأن خطبة الجمعة الآن 1:15 عندكم طبعا في الفجيرة، لكن بالنسبة لك أنت ما لك ارتباط في المسجد، أنت إذا دخل وقت صلاة الظهر على الأذان الأول القديم صلينا الظهر ولله الحمد والمنة. أم أحمد من لبنان تقول هل يجوز قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مع القارئ في التلفاز أو المحمول؟ أم أحمد من لبنان بارك الله فيك وتقبل الله منك أختي الفاضلة، بالنسبة لي القراءة تختلف عن السماع، القراءة تختلف عن السماع، ففي فرق بين القارئ وفي فرق بين المستمع. فسورة الكهف وردت أحاديث بمجموعها تدل على مشروعيتها يوم الجمعة، ولذلك يسن للإنسان أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. تقولين أنا حاب أني أسمع وأردد خلف القارئ، إذا تسمعين من التلفاز أو المحمول وتقرأين بنية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وتصححين قراءتك ما في بأس وتؤجرين إن شاء الله. أما قضية لا فقط أني أنا أستمع فقط، لا هذا استماع، واستماع إلى شيء مسجل. فإذا كنت يا أختي الفاضلة قادرة على القراءة وتحسنين القراءة اقرأي، والسماع هذا أمر آخر. تقبل الله منك، بارك الله فيك. أبو مروان من اليمن بارك الله فيه يقول: المسجد القريب من بيتي فيه بدع ومنكرات أتهرب منه، خاصة يوم الجمعة، فإذا مرت مثلا يوم الجمعة وما استطعت الذهاب بسيارتي إلى مسجد بعيد، هل أصلي الظهر أم أصلي معهم؟ أبو مروان بارك الله فيك ورضي عنك وثبتك الله عز وجل. أخي الفاضل، تعرف بأن صلاة الجمعة مشهد من مشاهد أهل الإسلام، ولذلك هي من أعظم الفرائض بالنسبة للصلوات. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والمقصود أخي الفاضل بأن شهود الجمعة هذا أمر واجب على الذكور البالغين. أمر الثاني، أحسنت أنت لما تقول: والله أنا أنتقل إلى جامع آخر لأنه خالي من البدع، والجامع القريب من بيتي بدع ومنكرات وشيء، ولا يترتب على ذهابك مفسدة ولا أي مشكلة ولا فتنة، هذا عمل طيب. فالإنسان يجب عليه أن يجانب البدع والمنكرات وأن يبتعد عن المخالفات والمحدثات ما دام أنه ما ترتب على ذلك فتنة، فأنت مأجور على هذا العمل. يبقى الجواب على يعني سؤالك الذي ذكرته بأنك هل تصلي الظهر؟ طيب، أنت الآن تقول بأنك مريض، فإذا كنت مريضا وما تستطيع الذهاب بسيارتك إلى المسجد الآخر أنت معذور عن شهود الجمعة والجماعة، فالمريض معذور عن شهود الجمعة والجماعة. إذا قلت لي: لا أنا مرضي خفيف لكنني وقادر على الذهاب لكنني ما أستطيع الذهاب إلى المسجد البعيد وإنما القريب، اشهد معهم، اشهد مع المسجد القريب الجمعة وترجع إلى بيتك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، صح عنه أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه، فالخطأهم وبدعهم عليه، ولك أجر شهود الجمعة. أما تقول لي: لا والله أنا مريض يصعب علي، أنت معذور ولله الحمد والمنة. أم علي من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: إذا صليت ركعتين بعد المغرب أو بعد الضحى بنية أن الله تعالى يحقق ما في بالي، فهل هذا التمني يكون حلال أو حرام؟ أختي أم علي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا رغب في شيء من الأمور المشروعة أو المباحة ويرجو أن الله تعالى يحققها فعليه بالدعاء، فالله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وشوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يدعون الله عز وجل، يعني مثلا زكريا لما كان عقيما سأل الله الولد: إذ نادى ربه نداء خفي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي، إلى آخر الآية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يونس نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعندك الدعاء، أما أن تصلين الضحى ولا بعد المغرب ادعي داخل الصلاة، لكن الصلاة بذاتها في أمر في بالك تسألين الله عز وجل، لأن هذه عبادة، لكن الدعاء مشروع داخل هذه العبادة خاصة في حالة السجود. بارك الله فيك. أم معاذ من ليبيا تسأل بارك الله فيها عن اسم مبروك، تقول: هل هذا فيه تزكية؟ أختي الفاضلة أم معاذ من ليبيا بارك الله فيك، الذي يظهر لي والله أعلم بأن هذا الاسم ليس فيه تزكية، يجوز التسمية بمبروك وبمبارك وبمباركة وبمبروكة مثلا، الذي يظهر لي بأن هذا الاسم ليس هو فيه من التزكية، لكن فيه فعل بالبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. أمة الله من اليمن تقول يعني بأن حصل جماع في نهار رمضان ولم أستطع الصيام، هل 60 مسكين نطعم شخص واحد وجبة متكاملة أم ماذا؟ أختي أمة الله من اليمن، بارك الله فيك، بالنسبة للجماع من أشد المفسدات للصيام وفيه الكفارة المغلظة، فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له احترقت، قال وما وراءك؟ قال أتيت أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكين. الحديث حديث طويل طبعا، فالكفارة هي عتق رقبة، الآن الرقاب غير موجود، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين لا يجوز له أن يفطر بين الشهرين إلا بعذر شرعي، مثل أن تحيض المرأة أو يسافر أو يمرض مثلا المكفر، فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى أطعام 60 مسكين. وأما الإطعام فالمقصود العدد، لا بد من 60 مسكينا، إلا إذا لم يجد فيجوز أن يكرر على المسكين في أيام وليس في يوم واحد، يعني أطعمتيه اليوم ممكن تطعمينه غدا إذا ما وجدت 60 مسكين. والآن ولله الحمد الجمعيات الخيرية تقوم بجهود طيبة، وهناك يعني هذه الجمعيات أو الهلال الأحمر أو يعني بقية الجمعيات والجهات هذه الخيرية تقوم بهذا الدور. فإذا أشكل عليك يا أخت الفاضلة ممكن تعطين جمعية من الجمعيات الخيرية، وأعتقد عندكم في اليمن حاجة شديدة، ممكن أيضا تستعينين بإمام مسجد أو بمفتي أو بكذا، ممكن يدلك على من يستحق الكفارة. أبو ناصر من البحرين يقول والدتي ما أنصفت بيني وبين إخواني من الأم، هي الآن في المستشفى وكل يوم يعني نجيها، وأنا أرسلت كثير ولا من مجيب، والله على ما أقول شهيد، ما الحكم في هذا؟ وأنا ما أخ يعني يقول أنا أخجل أني أذهب للقانون. أخوي أبو ناصر من البحرين، أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمة والدتك. أخوي الفاضل، أولا طبعا يا أخواني يا أخواتي، الظلم حرمه الله عز وجل، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك لا يجوز الظلم سواء كان قليل أو كثير، صغير أو كبير، لا يجوز الظلم مع القريب مع البعيد مع العدو مع الصديق، الظلم محرم، الظلم من أقبح الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني ما يتعلق بالعلاقة بين الأولاد سواء كانوا أشقاء أو من أم أو من أب، يجب أن تقوم على العدل من جهة الوالدين، ولذلك الله جل وعلا كما ذكرت أمر بالعدل ونهى عن الظلم، قال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالأم التي لا تنصف أولادها أو تظلم أو تميل، هذا لا يجوز لها ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير بن سعد الأنصاري وقال يا رسول إن هذا ابن النعمان وهبه هبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره؟ عندك أولاد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ يعني أنت حاب كلهم يكونون بارين فيه؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كيف الآن تطالبهم بالبر وأنت قاعد تظلم؟ ثم زجره النبي قال أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على جور، يعني على ظلم. ولذلك أخوي أبو ناصر الله يبارك فيك، الآن والدتك في المستشفى مسكين، الواجب الآن أنت تقول ما عندك استعداد تروح للمحكمة وتشكر على هذا، لأن المسألة يمكن ينفجر الوضع، لكن ادعو للوالدة بالسلامة وبالعافية بحسن الخاتمة، كلم الوالدة قل لها يا والدتي الدنيا هذه ما تسوى، هذه أموال تذهب وتأتي، احرصي على أنك تلقي الله عز وجل وما في خاطر واحد من أولادك شيء. مسألة أخرى، ممكن تدخل خوالك، تدخل خالاتك، تدخل أحد أقربائك يكلمونها في هذا الشيء، إن استجابت اللهم لك الحمد، ما استجابت بيعوضك الله خير. يعني بعض الناس الآن يا أخواني لازم يحصل كل شيء، حتى العرب قديما يقولون الكريم لا يستقصي، الكريم لا يستقصي، يعني لابد الواحد يفوت تنازل. الحياة هكذا، الحياة لابد فيها من التغافل، لابد فيها من التضحيات، لابد فيها من التنازلات، ما يمكن، هذه طبيعة الحياة. إذا والله حقك ذهب اسأل الله تعالى حقك، وستجد هذا يا أبو ناصر في صحتك وفي عقلك وفي علمك وفي زوجتك وعيالك ومالك، ويبارك لك الله في حياتك، لأن ما في شيء يذهب أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة قال سيكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها، الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول فماذا تأمرنا؟ قال أدوا الحق الذي لهم يعني عليكم واسألوا الله حقكم. اللهم عوضني خير، اللهم عوضني خير. أنا أعرف ناس كثير راحت حقوقهم وعندهم ها القدرة على الشكوى وروح للمحاكم والمخافر ويكسبون القضايا، لكن تركوها لله وقال اللهم عوضنا خير. والله إن الله بارك لهم في أنفسهم، في صحتهم، في عافيتهم، في أموالهم، في زوجاتهم، أو في 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 وظائفهم، وتأتيهم أرزاق من حيث لا يشعرون، يبارك الله عز وجل لهم. فيا أخي الفاضل، تبقى هذه والدتك وهي الأصل وأنت الفرع عنها، تبقى قد تكون الوالدة ما أدري قد تكون تحت تأثير وضغط معين، قد تكون قدرت، شافت أبو ناصر أعقل وأنضج من بقية إخوانه وقالت ما يخالف، ها اعتذر لها. أنا قاعد أفتح لك بعض الأمور حتى تعتذر للوالدة، ولا يشيل تشيل في خاطرك على والدتك، تبقى والدة. ومثل ما أنت تقول الدنيا يعني هذه الأموال تروح وتأتي، كذلك نحن نذهب ولن نعود، نذهب إلى الدار الآخر. فلذلك مثل ما أنت أيضا تنظر إلى هذه الدنيا بهذه النظرة، كذلك يجب أن يكون هذا تطبيق عملي واقعي. بارك الله فيك يا أبو ناصر. أم سيف من العين الإمارات تقول عندي ابني يضع كل أمواله عندي وأوصاني كل سنة نخرج زكاة أمواله وأعطيها من أشاء، أنا عندي ولدي فقير ومحتاج، هل يجوز أن أعطي ولدي الآخر محتاج شيء من الزكاة؟ وبعض الأرامل اللواتي أعرفهن ما عندهم يعني لديهن مصدر دخل، أو مع أنهن لديهن مصدر دخل والحمد لله، ومن أعرف من الفقراء. أختي أم سيف من العين بارك الله فيك وبارك الله في عيالك وفيما أعطاك، أنت الآن وكيل عن ابنك، الآن الأموال اللي عندك قال لك ابنك أنا وكلتك بإخراج الزكاة سنويا، إذن أنت قمت مقام ابنك، ولذلك الله عز وجل سيسألك عن هذه الأموال، ستسألين عن هذه الأموال. ابنك الآن في عافية، والآن أنت اللي اشتغلت ذمتك بهذه الأموال، ويجب أن تكوني دقيقة وحريصة، ويجب أن لا تحابي في هذه الزكاة قريب ولا بعيد ولا حبيب ولا صديق مرة. ها بالنسبة لابنك الآخر اللي تقول فقير أو مسكين أو غارم، إذا ما في أحد يصرف عليه، تقول ما في أحد يصرف عليه، أو متزوج مثلا وما عنده قدرة، فقير أو مسكين أو غارم، نعم تعطينا، لأن يجوز للأخ أن يعطي أخاه من الزكاة، لأن نفقة الأخ غير واجب على أخي، واضح؟ أما صديقاتك اللي عندهم دخل كيف تعطينهم من الزكاة وعندهم دخل يا أخت الفاضلة؟ ما يجوز، ما يجوز. الزكاة هذه ما تعطى إلا الفقراء والمساكين اللي جاء ذكرهم في القرآن. تدرين يا أخت الفاضلة من هو الفقير؟ الفقير المعدم ما يجد شيء، المسكين اللي عنده نصف كفاية، نصف كفاية. فلذلك تنتبهين لمثل هذا. بقية والله الفقراء والمساكين أنت لابد تجتهدين حتى تصلين إلى هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين. أم فاطمة من العراق تقول أنا أصلي الفريضة وغير الفريضة بعد سورة الفاتحة، أقرأ سور من القرآن بالترتيب، هل هذا جائز؟ أختي أم فاطمة من العراق بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة للإنسان إذا قرأ سورة الفاتحة فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن، أما الفاتحة فركن من أركان الصلاة، وأما ما تيسر من القرآن فسنة من سنن الصلاة. حبيت تقرأين بالترتيب غير ترتيب ما في بأس، يعني مثلا قرأت الفاتحة، قرأت بعد الفاتحة سورة عمة النبأ، ها في الركعة الثانية قرأت سورة النازعات، طيب أنت رتبتي أو قرأت يقول هو الله واحد وبعدين قرأت يقول أعوذ برب الفلق، طيب لكن ممكن العكس، يعني الآن قرأت الفاتح وبعدين قرأت يقول أعوذ برب الفلق، في الركعة الثانية قرأت يقول الله واحد، يجوز، ما في شيء ولا الحمد. وكراهية بعض العلماء ليس لها وجه، لكن من حيث الأفضلية نعم ترتبين بين السور. بارك الله فيك. أم أيمن من الرياض تسأل تقول هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يقرأ التشهد الأخير يصلي على نفسه؟ أم أيمن من الرياض بارك الله فيك. الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأخير كان يصلي على نفسه، بل حتى في التشهد الأول كان يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول هذا ويعلم الناس ويعلم الناس. وأما ما ورد بأن يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وأشهد أني رسول الله غير صحيح، هذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصلي على نفسه الصلاة اللي الآن نحن نصليه صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله من مصر تقول أنا أصلي وأنا واقفة، لكن لما أركع أصلي على الكرسي لأني ما أستطيع السجود على الأرض للصعوبة، وأقف لإكمال الصلاة، فإذا وقفت أحرك إيدي كثير وجسمي يتحرك، إذا تحركت بالصلاة هل تبطل صلاتي؟ أختي أمة الله شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بالنسبة لصلاة الفريضة يجب القيام فيها لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. فإن لم يستطع الإنسان القيام يجلس، إن لم يستطع الجلوس صلى على جنب. أنت الآن تقولين أنا أقوم لكن وأركع، لكن السجود صعب، أجلس على الكرسي ولما أرجع أقوم تحصل عندي حركة، هل هذه الحركة تبطل الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأنها غير اختيارية، هذه حركة لا إرادية، ليس باختيارك، واضح عندك تعب في الجسم، ترتعش يديك أو رجلك أو تهتزين مثلا تترنحين، ما عليك شيء ولله الحمد ومأجورة على ذلك، صلى الله تعالى يتقبل منك. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم بشروط قبول الأسئلة، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، وأيضا البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية والأسئلة المرئية. ألتقيكم غدا بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.